الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وطاعاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع أعمالنا إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في ما قبل السفر في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وتهذيب النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآيات وآيات أخرى تشير إلى أن نفس الإنسان ركبت بنحو تستطيع من خلال حركة تدريجية أن تترقى وتبلغ إلى كمالها، وأيضا لها القابلية في أن تهبط إلى أسفل السافلين وإلى الحضيض، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إنما يمضي بالإنسان في مسيرة القرب إلى الله سبحانه وتعالى ويقرب روحه إلى الله عز وجل هو العمل الصالح الذي فيه مرضات لله سبحانه وتعالى. هذا العمل الصالح في اصطلاح القرآن الكريم هو العبادة. حينما يخرج الإنسان من حالة الغفلة إلى حالة الذكر ويحصل على التوجه، يتعين عليه أن يقوم بمجموعة من الأعمال، الأعمال التي محورها العبادة لله سبحانه وتعالى. و ركز القرآن الكريم على الإيمان وعلى العمل، وقد أشرنا في الأسابيع الماضية إلى أن القرآن في كثير من الآيات يقرن الإيمان بالعمل، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك من الآيات التي تلوناها فيما سبق. لكن نتساءل: ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان الذي نحتاج في شهر رمضان بالخصوص أن نزيده، أن نقويه؟ الإيمان هو مركب من أمرين: العلم بالشيء والالتزام والعزم على ترتيب لوازم هذا العلم، هذا هو الإيمان. بعد أن يعلم الإنسان يحاول أن يعمل بلوازم هذا العلم. يعني أنت تعلم بالله سبحانه وتعالى، وتعلم بصفاته، وتعلم بأحكامه وتشريعاته، إذن لابد أن ترتب أثر على هذا العلم. شلون أنت إذا علمت بمصدر خطر عليك، بمجرد أن تعلم رأساً ترتب أثر على هذا العلم، وهو أن تهرب من هذا المكان، أن تحتاط من هذا المكان وتفر من موطن الخطر. إذن الإيمان ليس مجرد العلم فقط، وإنما زائد على العلم بالشيء هو أن تعقد القلب وتوطن نفسك على أن ترتب أثر على لوازم ذلك العلم. ولذلك الإنسان الذي لا يلتزم بلوازم ما يعلم يعتبر جاحد في نظر القرآن. الله يقول هكذا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الاستيقان حاصل، العلم حاصل، لكن مع ذلك حصل الجحود لأنهم لم يرتبوا أثرا على علمهم. ومن هنا يلزم في الإيمان بالإضافة إلى العلم والمعرفة أن يكون ذا إرادة قلبية بتقبل ما يعلم به، يعني أن تتبلور في نفسه حالة من القبول والاقتناع والعمل بلوازم هذا العلم. هذا هو الإيمان. ما هو متعلق الإيمان؟ بأي شيء يتعلق الإيمان؟ له أفراد كثيرة، لكن أنا تحدث فيما سبق أن هناك عنوان عريض يجمع كل هذه المتعلقات، وهو التوحيد. لا إله إلا الله، خلاص. كل شيء يعتقد به الإنسان في تفاصيل هذه الشريعة مرجعه إلى من؟ مرجعه إلى التوحيد، وهذا بيناه فيما سبق. طيب، هل للإيمان مراتب؟ هذا الإيمان الذي نسعى لتقويته والازدياده هل له مراتب؟ يمكن أن نستفيد من القرآن الكريم بتعدد مراتب الإيمان، بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن الإيمان قابل للزيادة وقابل للنمو. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن الإيمان له قابلية الازدياد. فلان مثلا إيمانه ضعيف، فلان إيمانه قوي، وهكذا. لكن السؤال: ما كيفية ذلك وما هي مراتب الإيمان؟ تشير بعض الروايات أن الإيمان 10 درجات. الإيمان 10 درجات. أسا ما ندري إحنا في أي درجة، الدرجة الأولى، الثانية، ما ندري بعد. يكون الإنسان يراقب نفسه ويشوف مقدار إيمان حينما يواجه هذه الصعوبات، خصوصا في هذه الأيام، أيام ظروف صعبة تمر على شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يكون يقيمون إيمانهم في هذه الظروف الحرجة. إن شاء الله إيمانكم قوي، وما شاء الله شبابكم هؤلاء الذين برا جاي يحمونكم أو يراقبون الوضع يدلل على إيمان قوي إن شاء الله متوفر في أبناء هذه المنطقة. هناك تشير بعض الروايات أن سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، كان في الرتبة 10 من الإيمان، وأبو ذر في الرتبة 9، والمقداد في الرتبة 8، وهناك روايات كثيرة في هذا الشأن لها أو تشير إلى ترتيب آخر. ولعل الأقرب أن مراتب الإيمان من الكثرة، يعني ما نستطيع أن نتقيد بهذه الروايات التي تشير إلى أن الإيمان فقط بالمراتب 10، وإنما ما شاء الله من المراتب ما لا نهاية له. طيب، هنا نتساءل: كيف يتسنى لنا أن نزيد في إيماننا؟ أول مراتب الإيمان أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وجميع ما أنزل الله وما جاء به الأنبياء وجميع أحكام الدين من دون أدنى نقص. هذا أول مرتبة من الإيمان، أن نعتقد بكل ما جاء به القرآن وبكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وبينه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلو كان في صميم قلوبنا حالة من الاعتراض ولو على حكم بسيط جدا ما تحقق الإيمان، بأول درجة منه لم يتحقق حينئذ. إن مراتب الإيمان إذن كثيرة لا حصر لها، وهناك تفاوت كبير بين بعض المراتب، ويتجلى هذا التفاوت بالإيمان في طاعة الله وعبادته، بدءا من ترك المعصية وأداء الواجبات وترك المحرمات، ومرورا بالعمل بالمستحبات وترك المكروهات، وهكذا يتنامى الإنسان في سلم درجات الإيمان، بحيث حتى الشبهات يحاول أن يتجنبها إيمانا منه ولقوة إيمانه. ومن الواضح أن تسلق مراتب الإيمان لا يأتي بمجرد التعلم والدراسة، وإنما يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى عزم. ما هو طريق الارتقاء بالإيمان وبلوغ مراتبه العليا؟ للإجابة على هذا التساؤل حري بنا أن نرى ما الذي يؤدي إلى تبلور الإيمان كي نعمل على تعزيزه أكثر فأكثر. أشرنا قبل قليل إلى أن في الإيمان عنصرين أساسيين ينبغي الالتفات إليهما أيها الإخوة. العنصر الأول يتعلق بمقولة العلم، أن نزيد في علمنا قدر الإمكان، نقرأ نستمع لكي نتعرف أكثر على صفات الله سبحانه وتعالى، على مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، على مظاهر قدرة النبي صلى الله عليه وآله ومراتبه صلى الله عليه وآله، على مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهكذا تفاصيل العقيدة. يكون نزود أنفسنا بشكل مستمر بحيث نتوصل إلى معرفة تفصيلية دقيقة عميقة بهذه العقيدة. هذا هو العنصر الأول في الإيمان. إذن مطلوب منا أن نزداد معرفة بما نعتقد. والعنصر الثاني هو الإرادة، العزيمة، الهمة. لكن كيف نزداد عزيمة وهمة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ من جملة ذلك اكتساب العلم بمتعلقات الإيمان ببراهين وأدلة واضحة ودقيقة ومتقنة، بحيث تزيل عنا الشبهات وتزيل عنا الشك. والأمر الآخر أن نولي المزيد من التوجه للموارد التي عرفناها ونحيطها بالعناية الدائمة من أجل أن لا نغفل عنها، من أجل أن لا ننساها. يعني لا بد بعبارة أخرى أن تكون المعرفة التي اختزلناها في عقولنا وقلوبنا أن دائما نراجعها، دائما نحاول أن تكون هي في الصدارة فيما نعلم. الإنسان عنده ما شاء الله من المعلومات، يمشي في هذه الأرض ويختزن ما شاء الله من المعلومات، لكن كل المعلومات دائما يخليها في الأمام في الصدارة؟ لا، عند الإنسان اهتمامات معينة، مثلا في شؤونه البيتية مخليه في الصدارة، رزقه مخليه في الصدارة. أيضا مما يكون في الصدارة بل له الأولوية على كل المعلومات هي هذه المعارف الدينية، ما تعتقد به في الله سبحانه وتعالى، ما تعتقد به في النبي صلى الله عليه وآله، في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في صلاتك وصيامك وحجك وهكذا كل ما تفعله من أمور عبادية. ولذلك ورد التكرار في ألفاظ العبادات، مثلا الله أكبر، إيش كثر تكررها في اليوم والليلة من خلال صلاتك هذه الله أكبر، يكون الإنسان ما يقولها هكذا غافل، وإنما يقولها عن وعي واقعا الله أكبر من كل شيء. إذن هذه المعلومة التي اختزنتها من الضروري دائما أن تركز عليها لكي تكون هي المعلومة التي تتصدر كل المعلومات. أسرار تكرار الصلاة وأذكار الصلاة هذا يدلل على أهمية أن الإنسان يستحضر هذه المعلومات. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، هذه الآية تؤكد هذه الحقيقة، تؤكد هذا المعنى. إذن يلزم في العنصر الأول أن نهتم بأمرين وعاملين. الأول أن نبحث عن الدليل الواضح القوي والمتقن لإثبات العقيدة، والأمر الثاني المحافظة على هذه المعرفة شلون نحافظ على هذه المعرفة طرية حية فاعلة؟ أن نكرر، دائما نكرر. هذا التكرار لا ينبغي أن نمر عليه هكذا، وإنما لنعي أن هذا التكرار هذه حكمته، أن نكرر في الصلاة. العنصر الثاني نؤجله، والحمد لله رب العالمين.